شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولو خان عزله الحاكم وأقام مكانه. لا يزال الحديث عن الوصي، بمعنى القائم على تنفيذ شؤون الوصية. يقول المصنف رحمه الله: إذا ظهر من هذا الوصي خيانة في شأن الوصية التي أوصي بها وجعل قيما عليها، يعزله الحاكم مراعيا بذلك حق الموصى عليهم من الأطفال والأموال، يعلق الشهيد الثاني رحمه الله أن هذا الأمر فيما لو لم نشترط العدالة، إنما نقول إذا خان السلام عليكم ورحمة الله عزله الحاكم في حال عدم اشتراط العدالة، أما إذا كنا مشترطين للعدالة فلا ننتظر عزل الحاكم، نعزله تلقائيا لأنه فقد شرطا من شرائط الوصي مع خيانته. ولذا عقب هنا: ولو خان الوصي المستحب، إذا كان واحدا أو أحد المجتمعين إذا كانوا جماعة، قال: أو فسق بغير الخيانة. هذا أو فسق بغير الخيانة أو فسق بغير الخيانة بناء على اشتراط العدالة، أو بناء على أن مجرد الوصية إلى عدل ففسق خرج عن الوصية، كما مر معنا يوم أمس. قلنا يوم أمس أن المشهور قالوه حتى لو لم نشترط العدالة، لكن إذا أوصى إلى عدل ففسق خرج، عزله الحاكم. قال: بل الأجود انعزاله بذلك من غير توقف على عزل الحاكم، لقوله باشتراط العدالة. ليش؟ لخروجه عن شرط الوصاية. هو أوصى، ومن شروط الوصايا أن يكون الوصي عدلا، فلما خان أو فسق بغير الخيانة خلاص عاد انتفى شرطه، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فلا نحتاج إلى حكم الحاكم. وأقام الحاكم مكانه وصيا مستقلا إذا كان المعزول واحدا أو منضما إلى الباقي إن كان المعزول أو أفضل إن كان الأوصياء أكثر. طبعا أو منضما إلى الباقي في حال اشترطنا الاجتماع، أو في حال أطلق، وقلنا أن الإطلاق منصرف إلى الاجتماع كما مر يوم أمس. قال: ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده. هذا الوصي في نفس الوقت دائن للميت الموصي. السؤال: هل يستطيع أن يستوفي دينه من الأموال التي تحت يده؟ لا، انتهى نقطة. هذا الوصي الذي أوصاه بأن يقوم على شؤون الوصية كان دائنا له، سؤال: هل يستطيع أن يأخذ من أموال الوصية التي تحت يده سد ديونه بلا إقامة بينة ورفع الأمر إلى الحاكم الشرعي والحلف وغير ذلك من الأمور الإجرائية والإثباتية، أم لا الأمر متوقف على إثبات الأمر أمام الحاكم الشرعي والحلف وكذا؟ الشهيد الأول والثاني يقول لا يحتاج، يأخذ مباشرة، لأن هذه الأمور إنما يصنعها نفس الوصي مع بقية الديان للاستظهار، يعني لكي يعلم بوجود الدين. أما إذا كان عالما بوجود الدين وهو دينه فلن يفعل هذه الأفعال بعد. هو كما سيأتي تلقائيا الآن لما يستوفي ديون الميت من قبل الآخرين راح يعمل إياه نفس العمل، صحيح، حتى يستظهر أنه بالفعل لا يزال الدين باقيا لعدم علمه. أما لو كان عالما في مثل حاله، هو عالم بأن دينه لا يزال باقي، فلما يفعل هذه الأمر؟ لكن البعض قال مع ذلك لا بد أن يستأذن الحاكم. ونسب هذا الكلام إلى الشيخ في النهاية. أي كلام؟ المخالف لرأيهم الشيخ في النهاية. قال: ويجوز للوصي استيفاء دينه مما في يده من أموال الوصية من غير توقف على حكم الحاكم بثبوت الدين، ولا على حلفه على بقائه، يعني أن يحلف الوصي أن دينه لا يزال باقيا. هو صاحب الإحلاف، يعني عند الحاكم الشرعي من المحلف؟ مو هيئة محلفين مالنا، المحلف مالنا هو نفس الوصي، هو صاحب الحق في إحلاف غيره. ليش قالوا؟ لأن ذلك الحلف للاستظهار ببقائه، يعني حتى نقطع بأن الدين لا يزال باقيا لجواز إبراء صاحب الدين ممكن. وبعدين شاف الرجال مات قال خلنا نقول على يدين، يمكن أبرأه في حال حياته من ذلك الدين، أو استيفائه. والمعلوم هنا خلافه في حال الوصي، المعلوم أنه لم يبرئ ولم يستوفي. نتكلم عن الوصي العادل اللي بالفعل يعلم أن له دينا، هذا ليش يروح يحلف؟ والمكلف بالاستظهار هو الوصي. لو واحد أجنبي ادعى أن له دينا في ذمة الميت، من اللي يستظهر؟ الوصي. فالوصي يستظهر ليش؟ حتى يعلم، وهو عالم. وكذا يجوز له قضاء ديون الميت التي يعلم بقاءها إلى حين القضاء، يعني يعلم أن الدين باق إلى حين قضائه. ويتحقق العلم، يعني كيف يعلم؟ ويتحقق العلم، مو قلنا يجوز له قضاء ديون الميت التي يعلم ببقائها، كيف يعلم ببقائها؟ لسماعه إقرار الموصي بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده القضاء. قال أن لفلان في ذمة دين وأسلم الروح، مات بعد أداه، فنعلم بالبقاء. بعد: ويكون المستحق ممن لا يمكن في حقه الإسقاط كالطفل والمجنون، ذي ما راح يقدروا يسقطوا الدين الذي لهم. وأما ما، أي الدين الذي كان ربه أو أربابه مكلفين يمكنهم إسقاط هذه الديون حتى لو مات الوصي بعد الإقرار مباشرة، فلا بد من إحلافهم على بقائها وإن علم بها سابقا. يمكن أسقطوها، يمكن أسقطوها،
ما يكون إلا
إحلافه. نعم، أو البينة. ولا يكفي إحلافه إياهم إلا إحلاف الوصي، يعني إلا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم. يعني مر معنا في كتاب القضاء مو كل قضية تسمع. القضاء احنا قلنا مو كل من اجى القاضي قال القاضي ايش جيبوا فلان كله علان، لا، القضية لازم تكون مستوفية للشرائط ومرت معنا هناك. وليس للحاكم ان يأذن له في التحليف استنادا الى علمه بالدين. يقول له القاضي يقول للوصي ما دمت عالما بالدين تحلفهم، لا يجوز له، لا بد ان يثبت لدى الحاكم الدين فيجيز حين ذاك للوصي إحلافه.
يعني صاحب الدين يفتح أمر القاضي بأن في دين على فلان.
نعم، وهذه بينتي. فيقول له هو إحلف أنه لم تسقط هذا الدين. وليس للحاكم أن يأذن له أي للوصي في التحليف استنادا إلى علم الوصي بالدين، بل لا بد من ثبوت الدين عند الحاكم، لأنه تحكيم لا يجوز لغير أهله.
إذا التحقيق يعني حتى لو بالنية مثلا لو هذا صاحب الدين، يعني مثلا طالت المدة أو شاف مثلا المال يتحاله وأسقطوا من نفسه، يعني شيء نفسي ما
غلط، خلاص أنت سقط الدين. الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي إيه؟ حتى يجوز الوصي أن يحلف الدائن أن الدين لا يزال باقيا، يعني لم يستوفى، لم يبرى. نعم، للحاكم الشرعي بعد ثبوته عنده بالبينة توكيل الوصي في الإحلاف عن الحاكم، وظيفة بعد. وله رد، أي للوصي رد ما يعلم كونه وديعة أو عارية أو غصبا أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي. أما إذا ممكن أن هذه العارية بعد ذلك صاحبنا يأس منها وقال يا الله وهبتها إياه أو وارثه في ذلك الوقت، انكسر قاطع على الورثة قال يا الله العارية اللي أنا عارفها لأبوكم صارت ملكا لكم. قال ولا يوصي الوصي إلى غيره عمن أوصى إليه إلا بإذن له منه في الإيصاء على أصح القولين وقد تقدم. طب ليش جبت إذا مرة ثانية؟ قال لأن الكلام هنا كان عن وصية الوصي في موضوع الأطفال والمجانين، ونريد هنا نعمم المسألة، نقول لكم الوصي إذا كان وصيا لا يجوز له الإيصاء إلى غيره حتى لو كان في موضوع القيام على أمور أخرى، وإنما أعادها لفائدة التعميم، إذ السابقة المسألة السابقة مختصة بالوصية على الطفل ومن بحكمه كالمجنون من أبيه وجده، فهل يصح لهذا الوصي من الأب والجد أن يوصي؟ قلنا لا، وهنا شاملة لسائر الأوصياء، قد ودائع إيفاء دين إلى آخره. وحيث يأذن الموصي للوصي في الإيصاء يقتصر على مدلول الإذن. كيف؟ فإن خصه بشخصين، قال لي إذا أنت مت توصي إلى فلان، أو وصف مجتهد، إذا أنت ما موجود لازم مجتهد، لازم طالب علم، لازم من فلان منطقة، وإن اختص خصه بشخص أو وصف اختص ما يقدر يروح يوصي إلى أي مكان. وإن عمم قال أوصي يجوز لك إيصاء، أوصى إلى مستجمع الشرائط التي مر، بلوغه، عقله، إسلامه، ويتعدى الحكم إلى وصي الوصي أبدا مع الإذن فيه، طبعا لا بدونه. وصي الوصي أيضا مأذون، ثم مأذون إيه؟ وحيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء، ما صرح له بالإذن في الإيصاء يشمل حالة ما إذا قال له لا توصي إلى أحد بعدك أو سكت الإطلاق. إحنا عندنا حالة واحدة يستطيع أن يوصي، إذا أذن له. وإيش يسوي؟ حيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء يكون النظر بعده في وصية الأول، النظر بعده بعد الوصي، بعد الوصي في وصية الأول أي الموصي، يكون النظر بعده إلى الحاكم أي الفقيه الجامع للشرائط، لأنه وصي من لا وصي له. وكذا حكم كل من مات ولا وصي له. زين قاعدين في منطقة نائية ولا حاكم شرع أكو ولا مجتهد موجود، تنسون؟ قال ومع تعذر الحاكم لفقده أو بعده بحيث يشق الوصول إليه عادة، يتولى إنفاذ الوصية بعض عدول المؤمنين من باب الحسبة، احتسابا قربة الله تعالى. الولاية الحسبية مو ثابتة للحاكم، ثابتة للحاكم ولعدول المؤمنين. هذه أبطال المجانين، هذه ولاية الفقيه المقصود أن يكون وليا على أبطال المجانين والقبطة. ومع فقده ينتقل الأمر إلى، لكن ابن إدريس قال لا ما عندنا إذن شرعي، في أن الأمر إذا تعذر الحاكم الشرعي ينتقل إلى عدول المؤمنين. البقية قالوا آيات وتعاونوا على البر والتقوى، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه كلها تعطينا هذا المعنى العام، خرج منها ما خرج التقييدات ويبقى الباقي على عمومه. أضف إلى ذلك خصوص خبر محمد بن إسماعيل، مات رجل من أصحابنا ولم يوصي، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، فطير عبد الحميد، يبدو واحد من الربع، جاب اسمه الشكيل، يعني واحد القيم بماله، يعني هذا القاضي هم جعل واحد من ربعنا. وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن. مسألة مفاد مو أساس لبعد فروض وكذا، فخاف أن المسألة ما هو جائزة إليه بحكم هذا الحاكم. لاحظ شلون؟ إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج. قال فذكرت ذلك لأبي جعفر وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن، أو قال يقوم ذلك رجل فيضعف قلبه لأنهن فروج، فما ترى في ذلك؟ الجواب قال إذا كان القيم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس، مثلك أو أمثالك من عدول المؤمنين يعني فلا بأس. فإذا الإمام نفى البأس عن تولي أمور المؤمنين أو تولي أمور الوصية من قبل عدول المؤمنين، هذا بالإضافة إلى الأدلة العامة، فنجعل المجموعة إذنا شرعيا مع تعذر الحاكم الشرعي. إن قلت خب يعني هذا يعرض الأموال للإتلاف وكذا، قال واشتراط العدالة يدفع محذور إتلاف مال الطفل وشبهه والتصرف فيه بدون إذن شرعي، فإنما ذكرناه هو الإذن. لا تقول والله ماكو إذن شرعي؟ لا، ما ذكرناه هو إذن. قال: وينبغي الاقتصار من قبل عدول المؤمنين على القدر الضروري الذي يضطر إلى تقديمه قبل مراجعة الحاكم، وتأخير غيره إلى حين التمكن من إذن الحاكم، ولو لم يمكن لفقته. ما في حاكم شرعي أصلا لم يختص. شنو؟ اي نعم، متكلف. بعضهم قال ما في عدول مؤمنين لفساق المؤمنين، اكو امور لا ينبغي بعد وقاؤها هكذا. حتى عدول المؤمنين اذا لم يوجدوا راحت الولاية الى فسق في المؤمنين. قال: ولو لم يمكن، يعني احنا نقول بعض الامور قدموها بعض الامور اخروها، في حال ما اذا امكن بعد ذلك مراجعة الحاكم الشرعي في الامور غير المضطر اليها. اما لو لم يمكن لفقده لم يختص التصرف بالمضطر اليه بل يعوم. وحيث يجوز ذلك، اي تولي عدول المؤمنين لامور الوصية حسبة، يجب، لأنه من فروض الكفاية بعد. فالتعبير بالجواز في مقابل توهم العدم، لكن مقصودنا بالجواز هو الوجوب. وربما منع ذلك كله بعض الأصحاب، وهو ابن عزيز، لعدم النص، وما ذكر من العمومات كاف في ذلك. وفي بعض الأخبار كما ذكرنا خبر محمد بن إسماعيل ما يرشد إليه. إجينا إلى مسألة قبل الأخيرة. إحنا اشترطنا مجموعة من الأوصاف والصفات في الوصي: أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما، أن يكون عدلا على وجه، حرا. هل يشترط أن تكون هذه الصفات متوفرة حال الوصية، أم يكفي وجودها حال الوفاة اللي هو وقت تنفيذ الوصية، أم ينبغي وجودها من حين الإيصاء إلى حين الوفاة، أم ينبغي وجودها من حين الإيصاء إلى حين التنفيذ؟ أربعة أقوال في المسألة. لاحظتوا؟ أنت توصي، يشترط في الوصية أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مسلما. هذه الشرائط هل ينبغي أن تكون متوفرة حال الإيصاء؟ ما لنا شغل بعدين شي يصير، براء شيء يأتي حكمه، أو لا ما لنا شغل بحال الإيصاء، هذه أمور متعلقة بما بعد الموت، أو لا احنا نشترط من حال الإيصاء إلى حال الموت يجب أن تكون متوفرة، أو من حال الإيصاء إلى حال التنفيذ. أقوال أربعة. الأول للأكثر الذي عبر عنه الشهيد الأول هنا، والصفات المعتبرة في الوصي يشترط حصولها حال الإيصاء. الوصية مشروطة بشرط، فينبغي أن يتوافر الشرط حالها، حال الوصية. والصفات المعتبرة في الوصي من البلوغ والعقل والإسلام على وجهين، إذا كان الموصى عليه مسلم يعني، والحرية والعدالة، يشترط حصولها للإيصاء، حال الإيصاء، لأنه وقت إنشاء العقد، فإذا لم تكن مجتمعة لم يقع العقد صحيحا لفوات المشروط بفوات شرطه كغيره من العقود. اثنين، ولأنه وقت الوصية، ولأنه أي الموصي وقت الوصية ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات، صح؟ نقول أنت لا يجوز لك أن توصي إلا إلى في المتوفر فيه هذه الصفات. وقيل يكفي حصولها حال الوفاة. بعض احنا هذه وصية لمن؟ لفلان بعد وفاتي، فاحنا نعتبر وهو سيقبل. انتم بعد قلتوا القبول لازم يكون على مبنى المشهور، وقالوا القبول يجب ان يكون بعد الوفاة. فاحنا حال الوفاة ننظر هل يشترط او لا يشترط، هل الصفات موجودة او غير موجودة. وقيل يكفي حصولها حال الوفاة حتى لو اوصى الى من ليس لأهلين ما كان بالغا ما كان عادلا، فاتفق حصول صفات الأهلية له قبل الموت صح، لأن المقصود بالتصرف هو ما بعد الموت وهو محل الولاية مو قبل الموت، ولا حاجة إليها إلى الصفات قبل محلها. قال ويضعف بما مر. إحنا عندنا عقد منشأ حال إنشائه ينبغي توافر الصفات فيه. وقيل، وهذا القول استظهره الشهيد الأول في الدروس، يعتبر من حين الإيصاء اللي هو الثالث الآراء إلى حين الوفاة جمعا بين الدليلين. ما رأيك أيها الشهيد؟ قال الشهيد الثاني عندي رأي رابع، والأقوى اعتبارها من حين الإيصاء واستمرار الاعتبار ما دام وصية. انصافا هذا الرأي الثالث والرابع خروج عن محل النزاع، ان احنا مو كلامنا انه يجب ان تستمر او لا تستمر، قطعا يجب ان تستمر، لانها لو قرأت فسق او جن او كذا خرج عن الأهلية ينعزل تلقائيا. فاحنا كلامنا الان إما أن يشترط الآن أو حال الوفاة. أما أن تقول والله من الآن إلى حين الوفاة، من الآن إلى حين التنفيذ، هذا خروج يبدو لي والله العالم عن محل النزاع. وكيف كان المسألة الأخيرة، وللوصي أجرة المثل عن نظره. هذا الوصي يأخذ فلوس ولا قسمان، قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. أما مع الحاجة فلا خلاف، أما مع الحاجة فلا خلاف في أنه يأخذ أجرته، لكنهم اختلفوا في مقدار الأجرة. فقال قوم بأنه يأخذ أجرة المثل، ليش؟ عمل محترم شرعا يأخذ أجرة المثل. وقال قوم يأخذ قدر الكفاية، فليأكل بالمعروف من كان فقيرا فليأكل المعروف، من كان غنيا فليستعفف. وقال قوم يأخذ الأقل من أجرة المثل وما يكفي. الشيخ والإسكافي والعلامة والمحقق قالوا أنه يأخذ أجرة المثل، وللوصي أجرة المثل عن نظره في مال الموصى عليهم مع الحاجة وهي الفقر، كما نبه عليه تعالى بقوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ولا يجوز مع الغنى لقوله تعالى من كان غنيا فليستعفف. البعض قال هذا اشتراط الحاجة بناء على الآية ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان غنيا فليستعفف. ابن إدريس الشهيد الثاني والأمر ظاهر في الوجوب، فإذا كان غنيا لا يجوز له أن يأخذ. أضف إلى ذلك موثق سماع عن أبي عبد الله عليه السلام من كان يلي، إحنا هذا الأمر عندنا في مقام توهم الحظر يا سيد الكريم، وقد سبق مرارا أن الأمر في مقام توهم الحظر لا دلالة فيه على الوجوب، وإذا حللتم فاصطادوا لا يدل على وجوب الصيد. وإنما الحرمة المتوهمة التي كانت جائية من قبل الإحرام ارتفع. ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يجد فقيرا فليأكل، يعني لا يخاف، مو مشكلة، مو يجب عليه أن يأكل. وكيف كان موثق سماع نبي عبد الله عليه السلام من كان يلي شيئا لليتامى وهو يحتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف، وإن كان لا تشغله عما وإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج نفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا. نعم لا يا أخو، الشيخ في أحد أقواله والعلامة في بعض كتبه قالوا يجوز للغني أن يأخذ، وحملوا الأمر على الكراهة، يكره له هذا التعابير فلا يرزعان، هل يستعفف؟ مبين أنها أوامر كراهة، قالوا لهم إحنا ما مبين أدنى. عمل محترم بعد شغال رايح جاي على أموال يتامى بعدين تقول لي والله لا لأنك عندك فلوس، هذا على رأي بعض المراجع أو بعض المجتهدين في أن طالب العلم يجوز له أن يأخذ من بيت المال وإن كان غنيا، لأن عمل موظف عند صاحب الزمان هو شنو بغض النظر تجرامك أنك غني ما تأخذ من عند الشركة اللي تشتغل فيها. هذا الرجل أيضا القائم على أمور المسلمين في عملهم في وعظهم في إرشادهم قاعد يشتغل موظف، فله الحق أن يأخذ راتبا من الحوزة العلمية سواء كان غنيا أو كان فقيرا. إذن رجعنا إلى أصل المطلب، الآن إحنا مع الحاجة فيأخذ وجرة المثل كما نبه عليه قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل معه، فلا يجوز مع الغنى لقوله تعالى ومن كان غنيا فليستعف. طبعا خلط بين المبحثين الشهيد، وقيل يجوز أخذ الأجرة مطلقا سواء كان غنيا أو فقيرا لأنها عوض عمل محترم أجرة المثل أو ما يكفيه، وقيل يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى فليأكل بالمعروف فإن المعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير من القوت، وقيل أقل الأمرين. أي قولين؟ لا الشيخ، لا الشيخ قال أخذ أقل الأمرين أمرين، لا في موضوع ذاك في موضوع الغنى والفقر، لا في موضوع قدر الكفاية لو أخذ أجرة المثل، أخذ أجرة المثل الشيخ والعلامة والمحقق بس مع الحاجة. أيوة. لا الإطلاق من ناحيتين، من ناحية الغني والفقير ومن ناحية أجرة المثل والكفاية، وقيل يجوز أخذ الأجرة مطلقا التعليل لأنها عوض عمل محترم مبين، يعني سواء كان غنيا أو فقيرا ويأخذ أجرة المثل مو قدر الكفاية، وقيل يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى فليأكل بالمعروف فإن المعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير من القول، وقيل أقل الأمرين وهو ما اختاره الشيخ في الخلاف والتبيان، لأن الأقل إن كان أجرة المثل فلا عوض لعمله شرعا سواها، وإن كان الأقل الكفاية فلأنها هي القدر المأذون فيه بظاهر الآية فليأكل بالمعروف. رأي الشيخ الثاني قال والأقوى جواز أخذ أقلهما مع فقره، فإذن أقل الأمرين مع الفقر لما ذكر، ولأن حصول قدر الكفاية يوجب الغنى صح، فإذا وجب الغنى انطبق عليه إن كان غنيا فليستعفف فيجب الاستعفاف عن الزائد وإن كان من جملة الزائد وكان من جملة أجرة المئة. قلنا المسألة الأخيرة لا تبين في مسألة بعد. ويصح للوصي الرد للوصية ما دام الموصي حيا بشرط بلوغه الرد، هذا لا خلاف فيه ولا إشكال. أنا جعلني فلان وصيا، يجوز لي أن أرد ما دام حيا، لازم لكن أبلغ يصله وإلا أنا ملزم. فلو رد ولما يبلغ الموصي الرد أو ولما يبلغ الموصي الرد بطل الرد. زين، المشكلة مو هنا، ولو لم يعلم بالوصية إلا بعد وفاة الموصي قال لزمه القيام بها حتى لو ما قبل، وإن لم يكن قد سبق قبولون، هذا هو المشهور بين الأصحاب. حتى يقول لك ما قبل، حتى لو ما يدرى عنه إيه؟ يقول ما دام أوصى وما خلاص وجب عليه. من وين هذا؟ قالوا عندنا أخبار، نقرأ خبرا واحدا. صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته، وإن أوصى إليه وهو بالولد فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل. السنجي إلا مع العجز عن القيام بها فيسقط وجوب القيام عن المعجوز عنه قطعا. الحرج فيها صلاة ألف ركعة كل ليلة تورط فيها. قال: وظاهر العبارة أنه يسقط غيره إلا مع العجز، ما قلت يسقط المعجوز عنه، كأنك تريد أن تقول الوصية كلها تسقط وليس بجيد، بل يجب القيام بما أمكن منها لعموم الأدلة، أدلة القيام بالوصية. قال: ومستند هذا الحكم المخالف للأصل أو المخالف للأصل، أي أصل من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري غصبا عن استهتنا في هذه الوصية، وتسليط الموصي على إثبات وصيته على من شاء. مستند هذا الحكم أخبار كثيرة تدل بظاهرها عليه، لكن العلامة في التحرير مع جماعة ذهبوا، ذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير إلى أن له الرد ما لم يقبل. شنو الصفة؟ لأنها عقد. ولذا بعضهم ذهب إلى أنها إيقاع. ثلاث إيقاع لا يشترط فيه القبول، ليست عقدا يعني. نعم. وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف والتحرير لأن له الرد ما لم يقبل لما ذكر من الأصل. الناس يسلطون على أنفسهم، تجي تسلط واحد على واحد بأي مناسبة، والاستلزام هي الحرج العظيم والضرر في أكثر مواردها، وهما منفيان بالآية والخبار لا ضرر ولا ضرار. والأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب. ليش؟ الأخبار كما سلوناها عليه، تقول إذا كان موجود في البلد فهو بالخيار، بس إذا جته الوصية وخارج البلد، يعني كأنه واحد ميت بعيد وجاه الوصية ما كان قادر على أن يأخذ رأيه، خوف هل يأخذ؟ أما إذا كان في البلد فهو بالخيار، فهذا التقسيم ما مطروح عندكم أنتم أصلاً. أنت جعلت المسألة أنه ليس بالخيار في الجملة، لكن الأخبار هذه في رجل يوصى إليه قال عليه السلام: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه، يقبل أو ما يقبل. والأخبار ليست صريحة الدلالة على المطلوب، ويمكن حملها على شدة الاستحباب، وأما حملها على سبق قبول الوصية فهو مناف لظاهرها. يقولون نحملها على أنه قد سبق منه القبول، لا، ظاهرها أنه لم يعلم. والمشهور بين الأصحاب هو الوجوب مطلقا، سبق منه قبول أم لم يسبق. وينبغي أن يستثنى من ذلك من الحكم بالوجوب ما يستلزم الضرر والحرج دون غيره، وأما استثناء المعجوز عنه غير المقدور فواضح لا يحتاج إلى ذلك. أما بقية الأمور فيجب عليه القيام بها. انتهى بهذا كتاب الوصايا وكتاب الوصية. ويأتي الحديث في كتاب النكاح. صلى الله على محمد وآله خير أهل البطاحة.